بسم الله الرحمن الرحيم.
مؤسسة الإبداع للإعلام الإسلامي بالقاهرة تقدم.
أما بعد، فإن الدنيا قد آذنت بصرم وولت حذاء، ولم يبق منها إلا صبابة كصبابة الإناء يتصابها صاحبها، وإنكم منتقلون منها إلى دار لا زوال لها، فانتقلوا بخير ما بحضرتكم، فإنه قد ذكر لنا أن الحجر يلقى من شفة جهنم فيهوي فيها 70 عاما لا يدرك لها قعرا، ووالله لتملأن. أفعجبتم؟
دعوة للعتق من النار والتأسي بالصحابة الأخيار.
لما تلتفت وتشوف السكة بتاعتك دي، من الذي سبقك فيها؟ زي الأنبياء والمرسلين والأولياء والصالحين
الأخيار.
من اللي اتحط في السجن عشان بيعبد ربه سبحانه وتعالى؟ زي الأنبياء والصالحين والأولياء. من اللي اتأذى؟
الأخيار.
كل المضيئة أفضل ناس خلقهم ربنا سبحانه وتعالى أتباع الأنبياء والمرسلين.
تحملوا أثقال التكليف ورفضوا التمادي والتسويف وقطعوا طريق الفوز للتشريف، فكونوا أمثالهم.
هم السابقون.
السابقون الأولون كان لهم وضع خاص عند النبي عليه الصلاة والسلام، وبالتالي عندنا نحن معاشر المسلمين.
فكونوا أمثالهم.
لو أنفق واحد من السابقين الأولين مد وتصدق بهم يساوي لو أنفق ملء الأرض ذهبا في مقابل.
هم السابقون.
يعني كان خالد الوليد لو أنفق جبل ذهب يساوي مد ينفق عبد الرحمن بن عوف. يبقى احنا في مقابل عبد الرحمن بن عوف ايه؟
كم ضحوا من أجلنا.
طبعا ما تعرفوش الصحابة دول كم ضحوا. سألت يخرج من بلده ويسيب أولاده وداره وأهله وينام في الصحراء في العراء كده هو أشهر متطولة، هي دي مسألة شوية. وفي الله يثبت وعنده استعداد أن يبذل ولا يبكي على شيء، لأنه وحد الجهة ولم ينظر إلا إلى مرضات ربه.
كم ضحوا من أجلنا.
طبعا ما تعرفوش الصحابة دول
تركوا لأجلنا لذيذ الطعام وثاروا يطلبون جزيل الإنعام، وقاموا في المجاهدة على الأقدام وتدرعوا ملابس الأتقياء الكرام، نشرت لهم بصدقهم الأعلام وحلوا حلية الرضا وأحلوا محل التوفيق. فكونوا أمثالهم.
خير أمة.
السلام عليك يا أبا قبيل، والله ما علمتك إلا صواما قواما وصولا للرحم، والله إن أمة أنت شرها لهي خير أمة.
فكونوا أمثالهم.
الصحابة رضي الله عنهم جاعوا وجربوا الجوع، جوع في الله تبارك وتعالى، وهم أشهر طبقة أكلت ورق الشجر، أشهر طبقة في الدنيا كانت تأكل ورق الشجر هم الصحابة رضي الله عنهم.
طالما ظمأت لأجلنا هواجرهم، طالما يبست بالصيام حناجرهم، طالما غرقت بالدموع محاجرهم، طالما أزعجتهم مواعظهم وزواجرهم، طالما صدقت معاملتهم ومتى أجرهم، فكونوا أمثالهم.
فتبص لهذا النموذج وتبص بقى للصحابة دول، تعرف ان دول لهم حق في 10 سنين يعملوا ده، 10 سنين من عمر الزمن طرفة عين او ما دونها كمان، واحنا باللغوص بقالنا شوف من سنة 28 باللغوص او في المعجنة، كل يوم الخلافة بتبعد عننا وكل يوم التمكين بيبعد عننا. سبب ايه؟ سبب التفاوت في معادن الرجال.
فكونوا أمثالهم.
يمر عليهم بيتعذبوا صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. دي كانت كفاية، كانت كفاية عشان خاطر يحمل جبل من العذاب. فكونك تحس ان النبي جنبك عليه الصلاة والسلام، وانك انت تشوف بس وشه كده، تصافح وشه كده، كل همك يزول، تاخد قوة روحية جديدة، غير بقى واحد قاعد في أرض البعداء البغضاء فلا سواء.
ولأجل هذا
لأجل هذا تشرف بجسامة المحنة التي أو المصيبة التي أحس بها الصحابة لما دفنوا النبي صلى الله عليه وسلم ورجعوا إلى المدينة. شو بقى لما النبي اللي كان ملء السمع والبصر عليه الصلاة والسلام وكانوا يصبحوا الصبح عشان يجري، إمتى الصبح يطلع عشان يروح ثاني شو يصافح وجهه ويسلم عليه ويصلي ويتعلم منه، فجأة دفنوه وأهلوا التراب عليه ورجعوا المدينة. ده حاجة ما يستحملهاش حد، ما يتحملها أحد. عشان كده الجيل ده السابقون الأولون يعني جيل مبارك ومأجور من أي اتجاه، حتى في موت النبي عليه الصلاة والسلام مأجور.
السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها
مؤسسة الإبداع للإعلام الإسلامي بالقاهرة تقدم كونوا أمثالهم، دعوة للاقتداء في محاضرة لفضيلة الشيخ أبو إسحاق الحويني.
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أخرج الإمام البخاري في فرض الخمس وفي مناقب الأنصار وفي كتاب المغازي، وأخرجه أيضا الإمام مسلم في كتاب فضائل الصحابة. قال البخاري: حدثني محمد ابن العلاء، ورواه الإمام مسلم أيضا من طريق محمد ابن العلاء شيخه، وزاد شيخه أيضا عبد الله ابن براد الأشعري. قال جميعا هو محمد بن كريب وعبد الله بن براد الأشعري: حدثنا أبو أسامة قال حدثني بريد بن أبي بردة عن أبي موسى الأشعري قال: بلغنا مخرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ونحن باليمن، فخرجنا مهاجرين إليه أنا وأخواني لي، أنا أصغرهما. هكذا وقعت رواية مسلم، والصواب أو الجاد أن يقول: وأنا أصغر منهما، وقد وقعت في صحيح البخاري على الاستقامة. قال: وأنا أصغرهم، أحدهما أبو بردة هو أخو أبي موسى، والآخر أبو رهم. إما قال بضعا وإما قال 53 أو 52 رجلا من قوم. قال: فركبنا سفينة فألقتنا سفينتنا إلى النجاشي بالحبشة، فوافقنا جعفر بن أبي طالب وأصحابه عنده، أي عند النجاشي. فقال جعفر: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثنا هاهنا وأمرنا بالإقامة فأقيموا معنا، فأقمنا معه حتى قدمنا جميعا. قال: فوافقنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين افتتح خيبر، فأسهم لنا أو قال أعطانا منها، وما قسم لأحد غاب عن فتح خيبر منها شيئا إلا لمن شهد معه، إلا لأصحاب سفينتنا مع جعفر وأصحابه.
فقسم لهم معنى. قال: فكان ناس من الناس يقولون لنا، يعني لأهل السفينة، نحن سبقناكم بالهجرة. قال: فدخلت أسماء بنت عميس وهي ممن قدم معنا على حفصة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم زائرة، وقد كانت هاجرت إلى النجاشي في من هاجر إليه. فدخل عمر، أي يعني ابن الخطاب، على حفصة وأسماء عندها. فقال عمر حين رأى أسماء: من هذه؟ قالت: أسماء بنت عميس. قال عمر: آل حبشية هذه؟ آل بحرية هذه؟ فقالت أسماء: نعم. فقال عمر: سبقناكم بالهجرة، فنحن أحق برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم منكم. فغضبت، أي أسماء، وقالت كلمة، أي قالت لعمر: كذبت يا عمر، كلا والله، كنتم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يطعم جائعكم ويعظ جاهلكم، وكنا في دار، أو قال في أرض البعداء البغضاء في الحبشة، وذلك في الله وفي رسوله صلى الله عليه وسلم. وايم الله لا أطعم طعاما ولا أشرب شرابا حتى أذكر ما قلت لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ونحن كنا نؤذى ونقاط، وسأذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأسأله، ووالله لا أكذب ولا أزيغ ولا أزيد على ذلك. قال: فلما جاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم قالت: يا نبي الله، إن عمر قال كذا وكذا. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ليس بأحق بي منكم، وله ولأصحابه هجرة واحدة، ولكم أنتم أهل السفينة هجرتان. قالت: فلقد رأيت أبا موسى وأصحاب السفينة يأتوني أرسالا يسألوني عن هذا الحديث، ما من الدنيا شيء هم به أفرح ولا أعظم في أنفسهم مما قال لهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال أبو بردة: فقالت أسماء: فلقد رأيت أبا موسى وإنه ليستعيد هذا الحديث مني. وهذا الحديث أيضا أخرجه أبو بكر الإسماعيلي صاحب المستخرج على صحيح البخاري، ومن طريق الإسماعيلي أخذه البيهقي في دلائل النبوة. قال الإسماعيلي: حدثنا أبو يعلى قال حدثنا أبو قريب محمد ابن العلاء قال حدثنا أبو أسامة، وساق الإسناد بمثله سواء. وأخرجه أيضا أبو نعيم في كتاب حلية الأولياء في الجزء الأول منه من طريقين عن أبي يعلى قال حدثنا محمد ابن العلاء. إذن هذا الحديث مداره على محمد ابن العلاء عن أبي أسامة عن بريد ابن أبي بردة عن جده أبي موسى الأشعري، لأن بريد هذا ابن أبي بردة، وأبو بردة ابن أبي موسى الأشعري، وأبو بردة يروي عن أبي موسى، وبريد أيضا عن أبي موسى، يبقى الولد وأبوه كلاهما يرويان عن أبي موسى الأشعري، واحد عن جده والآخر عن أبيه. هذا الحديث يبين جانبا من حياة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وكما سمعتم الذي يقص هذا الحديث هو أبو موسى الأشعري، وأنه يقول: إننا خرجنا من اليمن قاصدين رسول الله صلى الله عليه وسلم، فركبوا سفينة وكانوا بضعا وخمسين رجلا، وفي بعض الروايات أنهم كانوا خمسين على سبيل الجزم، فالتوفيق ما بين 53 أو 52 أو 54 وما بين 50 على سبيل الجذب أن 50 هم من قوم أبي موسى وهو وأخواه يبقوا 53. يبقى لما قال خرج وكنا 50 يبقى 50 من قومه وهم الثلاثة هو واثنين إخواته أبو بردة وأبو رهم يبقى ليه 53. فركبوا سفينة واتجهوا إلى المدينة فوصلوا إلى أرض الحبشة. كان حاكم الحبشة أنذاك هو النجاشي رضي الله عنه. فلما نزلوا في الحبشة وافقوا أي صادفوا جعفر بن أبي طالب، وكان جعفر هاجر بالهجرة الثانية للمسلمين في الحبشة، وجعفر ابن أبي طالب كان زوج أسماء بنت عميس. أسماء بنت عميس، والحقيقة أسماء بنت عميس دي سيدة تتابع عليها ثلاثة من الكبار. تزوجت الأول جعفر بن أبي طالب، ثم استشهد جعفر بمؤت فتزوجها أبو بكر الصديق، فولدت له محمدا في حجة الوداع. حديث جابر، حديث طويل اللي بصح مسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما وصل إلى ذي الحليفة ولدت أسماء بنت عميس محمد ابن أبي بكر، فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا أفعل هم في الميقات، قال لها اغتسلي واستثمري، أي أنها تشد على نفسها خرقة، وأحرمي. ثم لما مات أبو بكر الصديق رضي الله عنه تزوجها علي بن أبي طالب، ما أسعدها من امرأة. قال الحافظ بن حجر في الإصابة، وأخرج ابن السكن بسند صحيح عن الشعبي لعامر بن شواحيل، قال تفاخر عبد الله بن جعفر ومحمد ابن أبي بكر فقال كلاهما أنا خير منك. طبعا هما الاثنين ولاد أسماء بنت عميس، بس عبد الله ابن جعفر ابن أبي طالب ومحمد ابن مين؟ ابن أبي بكر الصديق، هما قاعدين كده. فقال أحدهما للآخر أنا أفضل منك، وكان علي بن أبي طالب كان جالسا، فقال لأسماء اقض بينهما. فقالت لعبد الله بن جعفر ما رأيت شابا خيرا من أبي، ما رأيت شابا خيرا من أبي. وقالت لمحمد ما رأيت كهلا خيرا من أبي. دي الدبلوماسية، بلاش يتعلم الدبلوماسية زعلش حد يعني، واخد بالك ايه يتعلم من هذا الدرس. زي ابن الجوزي كان في بغداد، وبعدين جماعة من الشيعة وجماعة من السنة اختصموا من أيهما أفضل، أبو بكر أم علي ابن أبي طالب. فابن الجوزي عايز يخلص الموضوع ومش عايز ندخل بقى في خناقات، فقال من كانت بنته تحته، خلاص من كانت بنته تحته، بنت النبي عليه الصلاة والسلام تحت مين؟ تحت علي بن أبي طالب، وبنت أبي بكر تحت مين؟ تحت النبي، واخد بالك؟ فأهل السنة قال لك يبقى خلاص يبقى هو أبو بكر طبعا، لأن بنته بنت أبي بكر تحت النبي، واخد بالك؟ والشيعة قال لك بس بنته تحت علي بن أبي طالب، خلاص يبقى كده إيه؟ يبقى كده خلصنا لإيه الموضوع. فهي أسماء بتقول له ما رأيت شابا خيرا من أبي، وقالت لمحمد ما رأيت كهلا خيرا من أبي. فقال علي بن أبي طالب فما أبقيت لنا، لما هو شاب هو أحسن شاب، فابو أحسن كهل، وأنا طبعا لسه معجز، ها عشان يبقى إيه؟ يبقى أنت خير الشيوخ مثلا، وكذلك ما إيه؟ قال ما أبقيت لنا شيئا ولو قلت غير ذلك لما قدتك. المحقق بتاع حلف الأولياء استشكل اللفظ دي ولا إشكال فيها أبدا، هو قال إيه كذا بالأصل يعني في المخطوطة، لما قدتك يعني لكرهتك من المقت يعني، لو كنت قلت غير كذا كنت هزعل منك. فهو استشكلها قال لعلها، لعل صواب اللفظة لأومقتك، يقال إنسان وامق يعني عاشق، يعني كأنه قال لها لو كنت قلت غير كده كنت حبيتك أكثر من كده. ده الكلام ده لو إيه لو اللفظة لأومقت أي لأحببت، لكن اللفظة ما فيش فيها تحريف، اللفظة ما فيش فيها تحريف. علي بن أبي طالب قصد أن يؤسس خلق الوفاء عند النساء، لأن المرأة التي تتنكر لزوجها السابق إذا كان رجلا فاضلا ووفيا، إذا هذه المرأة لا يؤمن أن تتنكر لزوجها الحالي، مش كده؟ لأن الوفاء لا يتجزأ، الوفاء لا يتجزأ. رجل كان معها طيب وكان حسن العشرة وكان رجل فاضل، مات عنها أو طلقها، يبقى لما تذكره تذكره بسوء ليه؟ يبقى حول كله، يبقى هذه المرأة لا تؤمن. فكونها بقى بتثني على زوجيها في حضرة الزوج الحالي ده يبقى وفاء. فعلي بن أبي طالب كأنه قال لها: لو قلت غير ذلك كنت تطعني على الأولاني أو تطعني على الثاني وتبيني كان في سوء عشرة عشان يعني تتزلفي إلي وتاخدي بقى درجة والكلام ده، هو لما قدتك لي، لأن أنا لما هموت عنك برضه هتقول إيه نفس الكلام اللي قلتيه على الأول، وخذلك فاللفظ مستقيم، لكن إيه استشكلها المحقق يعني معرفش يوجهها هذا التوجيه. فقالت أسماء، والرواية دي موجودة في إيه؟ موجودة في الحلية مش موجودة عند ابن السكن. قالت أسماء: والله إن ثلاثة لأنت أخسهم لأخيار. واخبرك طبعا ده محمول عليه عن مزاح، يعني بتضحك معاه بتقول إذا كان يعني أنت أقل واحد في الثلاثة دول، ومع ذلك أنت يعني أنت علي بن أبي طالب كان أفضل، كان أفضل أهل زمانه باتفاق أهل السنة. بعد مقتل عثمان رضي الله عنه لم يكن على وجه الأرض أفضل من علي بن أبي طالب، واتفق أهل السنة على ذلك. فلما يكون أفضل واحد موجود على ظهر الأرض هو أقل الثلاثة دول يبقوا أخيار، صح كده؟ زي ابن عمر لما الحجاج بن يوسف الثقفي قتل عبد الله بن الزبير وصلبه على باب المدينة، وكان الحجاج بن يوسف كان يسب عبد الله بن الزبير ويقول هو شر الناس، فكان كان المسلمون لا يجرؤ الواحد منهم على أن يقف أمام عبد الله بن الزبير وهو مصلوب. فمر ابن عمر ماشي ونافع فقال له إيه؟ قال له ما تعديش بي على عبد الله بن الزبير. ليه؟ لا يريد أن يراه، واحد مصلوب ثلاث أيام مصلوب، ده الحجاج ده مصيبة تقيلة أوي عند ربنا سبحانه وتعالى. يصلب عبد الله بن الزبير أول مولود للمهاجرين في للمسلمين في المدينة، وخدالك يمصلوب ثلاث أيام، مصلوب كده على خشب ثلاث أيام عشان خاطر إيه؟ يهدد الناس دي. فهو قال له لا تمر بي من الطريق اللي مصلوب فيه عبد الله بن الزبير. فنسي نافع، نسي نافع وسلك الجادة ومر على عبد الله بن الزبير، فإذا عبد الله بن عمر بقى كده لا عبد الله بن الزبير مصلوب قدامه، والحداد طبعا كان موقف جماعة جواسيس عشان ينقلوا له الأخبار مين اللي وقف والكلام ده هو وقال إيه والحاجات دي. فلما وصل لعبد الله بن الزبير وقف عبد الله بن عمر قال: السلام عليك يا أبا خبيب، ثلاث مرات يسلم عليه: والله ما علمتك إلا صواما قواما وصولا للرحم، والله إن أمة أنت شرها لهي خير أمة. يعرض طبعا بكلام الحجاج وأنه كان بيقول أنه شر الناس، فكان ده أشر واحد في أمة محمد عليه الصلاة والسلام، وبهذا الدرجة العالية في الصيام والقيام وصلة الأرحام، وده أقل واحد، يبقى هذه أمة هي خير أمة. لكن في ملاحظة طبعا، الحافظ بن حجر قال: وأخرج ابن السكن بسند صحيح إلى الشعبي، اللي هو بقى مش دارس مش واخد باله من علم الحديث يتصور أن القصة صحيحة، واخد بالك؟ ولا وممكن يقول وصححه الحافظ بن حجر أو قال إسناده صحيح، والواقع أن الحافظ ابن حجر لم يصحح الإسناد إلى أسماء بنت عمير المتكلمة، إنما صححه إلى الشعبي بس. يعني مثلا لما واحد الحافظ أو غيره يقول لك وأخرج أحمد بسند صحيح والحاكم عن أبي هريرة، يبقى لا تسوي بين إسناد الحاكم وإسناد أحمد، لأن هما الإسنادين لو كانوا واحد لقال وروى أحمد والحاكم بسند صحيح، فليه بقى قال أحمد بسند صحيح وأخر الحاكم؟ أكيد سند الحاكم مشتمل على علة، ولذلك ما سواهمش الاثنين. يوم بقى اللي مش واخد باله، مش دارس، ما يعرفش مصطلحات العلماء، يتصور ان الحافظ او غيره صحح اسناد الحاكم واحد، فاما ان ينقل التصحيح وهو غلطان، واما ان يتعقب الحافظ ابن حجر في دعواه انه صحح لمين؟ للحاكم وهو غلطان. خلاص كده؟ يبقى انت تتنبه الى تقييد العلماء في تصحيح الاسانيد او تضعيفها. لما يقول لك واخرج فلان بسند صحيح الى سعيد بن المسيب، اعرف ان في مطب بعد سعيد، مشكله بعد سعيد بن المسيب، والا لو كان الاسناد كله صحيح لقال وروى كذا بسند صحيح عن ابي هريره او عن ابن مسعود او عن اي صحابي. خلاص؟ فهنا الحظ يقول بسند صحيح عن الشعبي قال علي لاسماء، او قالت اسماء بنت عميس. يبقى نيجي بقى نشوف هل سمع الشعبي من اسماء بنت عميس او ادركها ولا لا، هل ادرك علي بن ابي طالب ولا لا، عشان يبقى السند متصل. اللي يعينك على هذا انك انت تبحث في كتب المراسيل، زي مراسيل ابن ابي حاتم مثلا، او الكتب اللي بتعنى بهذا الباب زي تهذيب الكمال وفروع. طيب نشوف بقى العلماء، ابن معين واحمد وابو حاتم اتكلموا في سماع الشعبي من اسامه بن زيد، قال لك مرسل لم يسمع، ولم يسمع من عائشه، ولم يسمع من ابن عمر. فتقوم انت تشوف وفيات الصحابه دول كانوا امتى. خلاص؟ اسامه بن زيد رضي الله عنه توفي في سنه 54. خلاص؟ وابن عمر توفي سنة 73 هجرية، وعائشة توفيت سنة 58. خلاص؟ ما سمعش من دول. علي بن أبي طالب قتل سنة 40، يبقى سمع؟ إذا كان ما سمعش من اللي مات سنة 54 ولا من اللي مات سنة 73 كمان اللي هو ابن عمر، يبقى ممكن يكون سمع من اللي مات سنة 40؟ لا. يبقى في ايه؟ في مطب بعد الشعبي على طول، ولذلك الحافظ حدث تنكد المساله دي. عشان كده لما تقرا خلي بالك، اذا كان التصحيح مقيد، اذا كان التصحيح مقيدا براوي، يبقى لازم تعرف ان بعد الراوي ده في مشكله في الاسناد، فتخلي بالك. فلا تنقل تصحيح الحافظ باطلاق وتقول ان القصه ايه؟ ان القصه صحيحه. قال ابو موسى بلغنا مخرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ونحن باليمن. بلغنا مخرجه، يعني كان خارج من مكة إلى الإيه؟ إلى المدينة. فخرجنا مهاجرين إليه، أنا وأخواني لي، أنا أصغرهم، أحدهما أبو بردة، وأبو موسى الأشعري سمى ابنه على اسم أخيه اللي هو أبي بردة، والآخر أبو رث، قال إما بضعا أو إما 53 أو 52 رجلا من قومه. فركبنا سفينة فألقتنا سفينتنا إلى النجاشي بالحبشة. هنا دليل على جواز أن يخرج المرء من أرضه إذا لم يكن هناك أرض إسلام، إذا لم يكن هناك أرض إسلام، ويلقى أنواع الأذى والاضطهاد والعمل ويخشى على دينه، يجوز له أن يهاجر إلى بلاد أخرى ولو لم تكن من بلاد الإسلام ليطلب الأمان فيها، من باب تخفيف الشر، من باب تخفيف الشر. أصل الهجرة أن يهاجر المرء من ديار الكفر أو ديار الحرب إلى ديار الإسلام حيث وجد، إن كان مطيقا لذلك. فإن لم يكن مطيقا لذلك توجه إلى أي بلد أخرى يأمن فيها على نفسه ويعبد ربه تبارك وتعالى، ولا يدخل تحت قوله صلى الله عليه وسلم عند من يصحح هذا الحديث أنا بريء ممن أقام بين ظهراني المشركين، لأن هذا يحمل على الاختيار ولا يحمل على الاضطرار، أن رجلا سافر إلى بلاد المشركين باختياره وبلا ضرورة ملجئة، يعني مثلا واحد بيكلمني أمس قول لي أنا عايز أسافر مثلا أمريكا أو أسافر بلد ألمانيا علشان يتعلم برمجة كمبيوتر وإن المسألة دي ملح بالنسبة. طيب العلم اللي انت تطلبه ده موجود في بلد؟ آه موجود ولكن بأسعار عالية. طيب ما هو انت لما تنظر وانت اصلا لما تنظر الى سفرك والى تكلفة سفرك وراجل غريب رائع مش معروف ولا بتاع هيشتغل وهيتعب وهيلم فلوس والكلام ده هتلاقي المحصلة تقريبا واحدة، ثم إن هذا العلم ليس علما ضروريا يساوي أن يسافر المرء إلى بلاد الكفر. العلم الضروري يا أخوانا إن الدولة تتبنى علما ما، خلاص، والدولة هي التي ترسل هؤلاء وتحصنهم، تنفق عليهم وتحصنهم، إن كل رجل يريد أن يدرس علما من العلوم يذهب باختياره إلى بلاد الكفر، ثم ده يؤثر عليه تأثيرا سلبيا، يؤثر على قلبه كثرة الفواحش المقننة الموجودة التي يحميها القانون، فواحش كلها تحت مظلة القانون هناك، ولا يستطيع رجل إن هو يعتدي عليك وانت بتمارس حقك في الشهوات والكلام، لأن القانون يقرها. يعني رئيس الجمهورية مثلا في أمريكا أو في فرنسا أو غيره لا يستطيع أن يعتدي على حرية شخصية لفرد، يجرجره في المحكمة زي مونيكا كده لما جرجرت كلينتون والقصة اللي انت عارفينها دي كلها، واخدلك، وقبل ما يسيب الرئاسة استعان بمنصبه ودفع 25,000 دولار عشان يسقط القضية اللي كانوا سيلاحقونه بعد بعد الرئاسة، كانوا ممكن يدخلوه السجن وبهدلوه كمان، واخدلك، ومواطن عادي ممكن يجرجر رئيس الدولة وحطه على الكرسي ويبقى بيتصبب عرق ومش عارف يتكلم 3 كلمات. هناك كل شيء في تحت مظلة القانون. أول ما كلينتون ده وصل الرئاسة وعد الجماعة، وده كان أحد الأوراق الرابحة، وعد الشذاذ في الجيش الأمريكي إن هو هيسمح لهم بممارسة الشذوذ تحت مظلة القانون، يعني راجل يتجوز راجل وست تتجوز ست والكلام ده، واخدلك. فهذه الدول اللي الفواحش فيها مقننة بالقانون، انت لو رجل مسلم محافظ على دينك تريد ان تذهب الى هناك وترى كل هذه الفواحش ولا تستطيع ان تعترض، لا تستطيع ان تعترض، قال لك انت لك الحرية في انك انت تصلي زي ما تعايز، انك انت ترفع الاذان زي ما تعايز، انت تمارس حريتك وهو يمارس حريتك، ولا احد من الفريقين يعتدي على حرية الاخر، خلاص. والبلد طبعا كلها فواحش وبلا أزرق، انت رايح هناك ترى هذا جيئة وذهابا ليلا ونهارا، وقلبك ايه يعني محطوط كده في إزازة كده ولا محطوط في مثلا حافظة لا يتغير؟ لا تستطيع. كل اللي راحوا هناك كلهم إلا من عصم الله عز وجل منهم تغير، حتى كل اللي أبناه هناك من الجماعة المتصدرين برضو للإمامة والدعوة والكلام ده أصلا تغيروا، بيأكلوا بالربا وكل حاجة، تاكل الكارت اللي هو الربا واللي بيشتروا فيه والكلام ده، وطلعت في دماغهم انك لو شلت دولار في جيبك تتقتل على طول في الشارع، خلاص اصبح يمحق الله الربا ويربي الصدقات ومطالع عيش شارب الربا، يقول لك اصل نظام البلد كده وما اقدرش اعمل زي كده. طب يا ابني ليه خرجت من بلدك؟ يقول لك اصل في اضطهاد والملتحين والمش عارف ايه والكلام ده. طيب ما احنا عايشين اهو، وانت لابد انك تلقى مصيبه في أي اتجاه، فليكن المصيبة في دنياك مش في دينك. يعني أنت لما تكون موجود وبتطارد، وأنت بتطارد في مين؟ بالله، زي أسماء بنت عميس فبتقول إيه؟ كنا نؤذى ونخاف وإنما خرجنا مهاجرين في الله وفي رسوله صلى الله عليه وسلم. فالإنسان لابد أن يلقى مصيبة حيث يمم وجهه، سيان كان من أهل الدنيا ولا من أهل الدين، لازم تبقى فيه مصيبة منتظرة، مش حد مش ممكن يتولد ويعيش ويموت بدون ما يكونش فيه شوية مصايب وقع فيه، لا دنيا ولا دين، لا كافر ولا مسلم، خلاص كده. دي الأعراض بقى اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال إن نجا من عرض نهشه الآخر. فإذا كانت المسألة كده لازم تصاب بمصيبة، فلأن تسلم دنيا الإنسان أفضل من أن يسلم دينه، ولما تؤذى في الله هتلاقي عندك رضا من جواك، لما تلتفت وتشوف السكة بتاعتك دي من الذي سبقك فيها؟ تلاقي الأنبياء والمرسلين والأولياء والصالحين، مين اللي اتحط في السجن عشان بيعبد ربه سبحانه وتعالى؟ هتلاقي الأنبياء والصالحين والأولياء. مين اللي اتقتل؟ هتلاقي برضه هتلاقي السلة المضيئة أفضل ناس خلقهم ربنا سبحانه وتعالى ونزلوا ومشوا على ولدوا ومشوا على الأرض هم الأنبياء والمرسلين وأتباع الأنبياء والمرسلين. لكن لما يبص واحد منخرط في الشهوات وادي الجاسوس اللي هو الفيل ده واخبرك ده عمل ايه؟ ركب كل الشهوات الزنا والسرقة والقمار وشرب مش عارف ايه. ده لما يتحط في السجن بقى ويتحط ويتحكم عليه بالإعدام بتهمة الخيانة العظمى ده ايه اللي حصله الدنيا ده؟ كل حياته خمر ونساء وربا ومش عارف ايه كل اللي انت عايزه عمل كل أسف. الجاسوسية كفن وكدراسة لازم الجاسوس يعمل كده يقول لك عشان البلد وعشان نجيب معلومات البلد. شوف بقى العيون عيون النبي عليه الصلاة والسلام من الجواسيس على مين دول؟ النبي عليه الصلاة والسلام أرسل حذيفة بن اليمان عينا على أبي سفيان واخبرك فلما ذهب إلى أبي سفيان كان مصاحبا لدعاء النبي صلى الله عليه وسلم له. صار الجاسوس النهاردة العين أي جاسوس لازم يدخل بقى كل أوكار الدعارة وأوكار الحشيش والأفيون والخمر والكلام ده قال يعني عشان ما يبانش وما يظهرش والكلام ده وقال يجيب لك معلومة واثنين وثلاثة وفي الآخر ياخد نشان وفي الآخر المطاف يروح سقر بقى. فده البني آدم ده وكثير من أهل الدنيا اللي ركب كل الشهوات عشان يحصل ما يريد خلاص. ده لما يلتفت حواليه عشان وهو في السجن كده عايز يشوف أسوة كده تصبره هيلاقي مين بقى سلو بين ها كريستين كيلر ومش عارفيه العالم دول هيلاقي مين ولذلك لا يجد له أسوة عشان كده يبقى بيموت كل دقيقة مش مستحمل السجن. لكن الأولياء والصالحون والجماعة دول يقول لك سجني خلوة حلو أراجع القرآن وأحفظ القرآن وتلاقي عنده همة ونشاط وقيام ليل والكلام ده والهدى هدى الله سبحانه وتعالى. فلازم الإنسان يسلم في اتجاه ما في دين أو في دنيا. فالنهاردة هو ترك هنا قال يعني المضطهد يعني وهربان بدينه واخبرك من الفتن يوم يروح هناك يتغرز لشوش في الفتن ضرب ولما تقول له ارجع لك احنا مضطهدين ومش عارفين والكلام ده طب تاكل ربا تشوف الفحش المنكرات دي وتأثر على قلبك وتكون النتيجة ان هذا القلب يموت امال قاعد ليه لما هجبت هجبت عشان ايه؟ فده نوع من الخدع الإبليسية اللي بيقع فيها الإنسان ويستروحه. فهو الإنسان إذا كان في مكان ما عارف يعبد ربه سبحانه وتعالى والتمس مكانا آخر ليهاجر إليه ولم يكن بلد إسلام لكن هيستطيع في هذا المكان أن يعبد ربه أفضل حينئذ يجوز له أن يهاجر ولا يقال له لا يحل أن تهاجر إلا إلى بلاد الإسلام. إن الحبشة ما كانتش بلاد إسلام وإن كان النجاشي مسلما لأن النجاشي رضي الله عنه ما كان يحكم بالإسلام إنما كان يحكم بالقوانين الموجودة في البلد لو كان نفسه المستخدم كان يخفي إسلام فاللي بيخفي إسلامه ما ظنش إنه يطلع قانون بقى إسلامه وتحكم به وخذلك وكتم إسلامه في نفسه. فكانت البلاد الحبشة ما كانتش بلاد إسلام ولم يكن هناك إسلام على وجه الأرض إلا المدينة التي هاجر إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فركبنا سفينة فألقتنا سفينتنا إلى النجاشي في الحبشة فوافقنا جعفر بن أبي طالب وأصحابه عنده مش عند جعفر وأصحابه أي عند النجاشي. فقال جعفر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثنا هاهنا وأمرنا بالإقامة فأقيموا معنا. في رواية أن أبو موسى الأشعري والأشعريون طلبوا الإقامة معهم هم الذين طلبوا الإقامة معهم وهنا في هذه الرواية يقول لك أن جعفر هو الذي طلب أن يقيموا. فيش طبعا تعارض لأن يمكن حمل المعاني على الآية أن جعفر بن أبي طالب قال أقيموا معنا فقالوا له نقيم معنا فكلمة طلبنا أن نقيم معه أي بعد أن أذن لنا أن نقيم معه خلاص يعني مفيش تعارض بين اللفظتين. فأقمنا معه حتى قدمنا جميعا حتى رجعوا جميعا بعد ما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم وصار للمسلمين دولة قال فوافقنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين افتتح خيبر. خيبر كانت سنة ايه؟ كانت سنة 7 على رأي الجمهور، وذهب مالك إلى أنها كانت سنة 6، وابن حزم طبعا أيد قول مالك في المسألة دي، والخلاف كله مبني على بداية سنة الهجرية، هل هي محسوبة من محرم ولا محسوبة من ربيع الثاني. قال فأسهم لنا، أي أعطانا سهما من الغنائم، أو قال أعطانا منها، وما قسم لأحد غاب عن فتح خيبر منها شيئا إلا لمن شهد معه، إلا لأصحاب سفينتنا مع جعفر وأصحابه. لأن الأصل إن هو لا يسهم إلا لمن شهد الإيه؟ إلا لمن شهد الغزو، ده هو الأصل. وقد ورد في بعض طرق هذا الحديث خارج الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم استأذن أهل خيبر الذين حضروها من المسلمين أن يسهم لأصحاب السفينة ولجعفر وأصحابه. قال فكان ناس من الناس يقولون لنا، يعني لأهل السفينة، نحن سبقناكم بالهجرة. قل قبل ذلك إن في مسافات بين الخلق، أن الله عز وجل لما خلق عباده جعل بين العباد مسافات، في أهل فضل وفي من دونهم، في أهل علم وفي من دونهم، وكذلك الذين سبقوا بالهجرة، لأن الهجرة كان أكبر الأحداث في حياة المسلمين آنذاك، وقد جعل الله عز وجل الهجرة فاصلا بين الذي يهاجر، للمسلمين جميعا أمروا بالهجرة إلا لمن كان له عذر، فمن لم يكن عنده عذر فترك الهجرة فأمر الله عز وجل ألا يواليه المسلمون، فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا، حتى يهاجروا. وكانت الهجرة إذ ذاك فرض عين على كل مستطيع، لأن لم يكن هناك بلد إسلام في الدنيا إلا المدينة، وكان واجب على المسلمين أن يهاجروا إليه. وفي ترتيب الإمامة النبي عليه الصلاة والسلام قال أقدمهم هجرة، إذا استووا بقى في القراءة والحفظ وتلقي القرآن يبقى أقدمهم هجرة، فهو المقدم. وربنا سبحانه وتعالى قال والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، فقدمهم، قال السابقون الأولون، لأن في ناس هاجروا بعد ذلك فلا يستووا مع السابقين الأولين. وفي الصحيح لما حصلت خصومة بين عبد الرحمن بن عوف وخالد بن الوليد فسبه خالد، خالد بن الوليد سب عبد الرحمن بن عوف، فشكى عبد الرحمن خالدا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لخالد قال لا تسبوا أصحابي. أما خالد من أصحاب، خالد من أصحاب، فكأنما قصد بكلمة أصحابي طبقة مخصوصة من أصحابي، هم السابقين الأولين، خلاص هم الجيل الأول، لا تسبوا أصحابي. والذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد، وفي رواية ملء الأرض ذهب، ما بلغ مد أحدهم ولا نصيف، ما بلغ مد أحدهم ولا نصيف. المد اللي هو إيه؟ اللي هو أنك أنت تملأ إيديك الاثنين كده حب، ونصيف المد أنك أنت تملأ إيد واحد، خلاص. فكأنه قال عليه الصلاة والسلام لو أنفق واحد من السابقين الأولين مد غرف كده بإيدي الاثنين شوية رز شوية قمح وتصدق بهم يساوي لو أنفقت أنت مثل أحد في مقابله، أو لو أنفقت ملء الأرض ذهبا في مقابله، يبقى الحفنة بتاعته تساوي جبل من عند خالد بن وليد. أمال إحنا بقى إيه؟ يعني إذا كان خالد بن الوليد لو أنفق جبل ذهب يساوي مد ينفق عبد الرحمن بن عوف، يبقى إحنا في مقابل عبد الرحمن بن عوف إيه؟ طبعا ما تعرفوش الصحابة دول كم ضحوا مسألة يخرج من بلده ويسيب أولاده وداره وأهله وينام الصحراء في العراء كده هو أشهر متطولة، هي دي مسألة شوية وفي الله ويثبت يثبت وعنده استعداد أن يبذل ولا يبكي على شيء لأنه وحد الجهة ولم ينظر إلا إلى مرضات ربه. لكن إحنا بنعمل إيه؟ ننظر إلى مرضات الله وبعدين ننظر يمين وننظر شمال. تنظر يمين ممكن يأخذ لب، ما تعرفش ترجع بصر التاني إلى الجهة التي ما حاد الصحابة عنها أبدا. فالسابقون الأولون كان لهم وضع خاص، وضع خاص عند النبي عليه الصلاة والسلام، وبالتالي عندنا نحن معاشر المسلمين. فقالوا نحن سبقناكم بالهجرة، بقى احنا أسماء بنت عميس بقى خرجنا الحبشة وهاجرنا إلى بلاد غير البلاد في الله وفي رسوله، وتاخدوا مننا هذا الفضل، سبقناكم بالهجرة. فده بقى ايه، خلى أسماء تغضب، تغضب إن ايه راح منها هذا الفضل. قال فدخلت أسماء بنت عميس وهي ممن قدم معنا لأنك زوج جعفر بن أبي طالب، دخلت على حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها زائرة، وقد كانت هاجرت إلى النجشي في من هاجرت، هاجرت اليمين أسماء يعني. فدخل عمر رضي الله عنه على حفصة وأسماء عندها، فقال عمر حين رأى أسماء من هذه؟ وفي هذا دليل على جواز أن يسأل الرجل عمن عنده في البيت رجلا كان أو امرأة، وإن المرأة لو أنك أنت سألتها من هذه فقالت اسم الموجودة فإن هذا أيضا لا حرج فيه. خلاص، لأن في بعض إخواننا بيتحرجوا من المسألة دي، يتحرجوا من ذكر بعض أسماء النساء ونحو ذلك، لو ذكر أسماء النساء فلا جناح ولا بأس بذلك. لأن عمر سأل من هذه وده طبعا واضح كان إنها إيه، إنه دخل عليهم هم قاعدين الاثنين مع بعض. خلاص، فطبعا ده ممكن يكون دليل من أدلة على النقاب، مش عارف، ولو عرف إن هي مين كان خلاص. وذلك إنما بيسأل إيه، بيسأل يعني من هذه؟ قالت أسماء بنت عمير. قال آل حبشية، آل بحرية، حبشية نسبة إلى الحبشة، مش إنها من الحب من الأحباش يعني، ها صمرة كده وبتاع والكلام ده، لا، آل حبشية يعني التي هاجرت إلى الحبشة. خلاص، آل بحرية أي التي ركبت البحر جيئة وذهابا، لأنها هاجرت ركبت بالبحر ولما رجعت رجعت بليه؟ بالبحر. طبعا هذا في جواز ركوب البحر، لأن في حديث منكر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ركوب البحر وقال إن البحر إيه تحته نار وتحت النار مش عارف إيه كده، عشان كده كره من كره من الصحابة زي عبد الله بن عمر عبد الله بن عمرو بن العاص أن يتوضأ المسلم من ماء البحر. خلاص، والحديث برضو ده ضعيف، لا يركب البحر إلا من كان غازيا أو في سبيل الله أو حاجا، فهذا حديث ضعيف، إنما بل يجوز ركوب البحر بإطلاق. قال آل حبشية، آل بحرية، وفي هذا جواز التلقيب ببعض الأعمال أو ببعض المهن أو ببعض الأوصاف. آل بحرية لقبها بالبحرية إيه؟ لأن ركبت البحر، وكذلك آل حبشية لأنها هاجرت إلى الحبشة. قالت أسماء نعم. في بعض العلماء استنبط من هذا الحديث جواز أن يدخل الرجل على ابنته في غياب زوجته. طبعا هو يبدو أن الفائدة مش فائدة، يعني واحد يدخل على بنته ما هي الفائدة فيها؟ لا، العلماء لما بيستنبطوا الأحكام من الأحاديث لا يقصد أن هذا الحديث دليل مستقل في المسألة، إنما يمكن أن يكون دليلا في المسألة. إن الرجل الزوج إذا قال لابنته لا يدخل أبوك أو أخوك أو أمك في غيابي فلا يجوز للبنت أن تسمح لا لأحد منهم بالدخول، وهذه بدهية. لكن اللي هو يعني يعترض على المسألة دي نظر إلى مسألة المحرمية بس، قال لك من الأب محرم لبنته طب ليه ما يدخلش عليها؟ لا، يعني هو العلماء لما يذكروا مثل هذه الفوائد تصبح كدليل، زي ما أنا بقول إن عمر لما دخل قال من هذه، ممكن تحطها في أدلة مشروعية النقابة أو الكلام ده، على أساس إنه إيه لو كان كشف وشاه كان عرف من دي، لأنه يبعد على مثل عمر بن الخطاب إنه ما يعرفش أسماء بنت عمير. وخذلك كان المجتمع المسلم كان معروف بالواحد في المدينة، كانوا يعني يعرفوا بعض نظرا لقلتهم. ولو أبدى واحد من الناس اعتراضا وقال ومن أدرك أنه أصلا رآها أو قبل ذلك، ما يعني قاومنا، نقول له برضو إيه ما أبديته محتمل أنه عارف أسماء بنت عميس لكن ما رآها قبل ذلك، أسلمت وهجرت مع زوجها الحبشة ولم يرها عمر ابن الخطاب. كل دي بتبقى إيه أدلة، أنت عارف بعد ما تجيب الأدلة المباشرة بتحاول انك تكثر الادله، تجيب دليل من هنا ودليل ان شاء الله حتى يكون في ربع دلاله، خمس دلاله، عشر دلاله، او المهم ايه، المهم انك انت بتحاول انك انت تؤسس المساله بما استطعت من الادله ولو كانت غير مباشره. فعمر بن الخطاب لما عرف ان هي اسماء بنت عميس ودي زوجه جعفر بن ابي طالب ولسه جايين بقى من الحبشه، قال نحن سبقناكم بالهجر فنحن أحق برسول الله صلى الله عليه وسلم منكم. شوف بقى تنافس الناس، كل واحد يشوف هو فين من النبي عليه الصلاة والسلام، مسافة بينه وبين النبي قد ايه، ويبقى حريص على أنه يكون أقرب الناس إليه، فبيقول نحن أولى بالنبي منكم عشان إحنا سبقناكم بالهجرة. والهجرة ده عمل كبير، وكان حدثا كبيرا وتحول في حياة الجزيرة العربية بل في حياة البشرية كلها. فاستأثر عمر بن الخطاب بالفضل، فأسماء بنت عمير قالت كلمة، شوف كلمة كلمة دي عشان تنبه كأنها يعني تريد أن تقول كلمة فلب، أو أنها كلمة شديدة لم تتعود أسماء أن تقولها، أو لم يكن من أخلاق المسلمين أن يرد بعضهم على بعض بهذه الحرارة وبهذه القوة. قالت فقالت أسماء كلمة، إيه كلمة؟ قالت كذبت يا عمر، كلا والله. شوف كلامها الحقيقة، لما قرأت الجملة دي أحسست بغصة في حلقي وأنا أقرأ كلام أسماء بنت عميس، تقول كلا والله لا سواء، يعني لا تستوي معنا، كنتم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يطعم جائعكم ويعظ جاهلكم، ولم تذكر الأمن. لأن أعظم نعمتين أنعم ينعم الله عز وجل بهما على عبد الأمن والشبع، الأمن والشبع. ولذلك امتن الله عز وجل على قريش، قال عز وجل إلى في قريش إلى فيهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. أطعمهم من جوع لأن الجائع لا يعبد الله، الجائع لا يعبد الله، يعني العلماء جعلوا الجوع أحد الأسباب المسقطة لصلاة الجماعة. في واحد بعت لي سؤال، صلاة الجماعة مستحبة ولا واجبة؟ لا واجبة، خلاص. مسقطات صلاة الجماعة أشياء، منها الجوع، تكون جعان وعايز تاكل واخد بالك، وصلاة الجماعة هيقام لها؟ لا، كل كل. كان أبو ذر أو أبو الدرداء يقول من مئنة فقه الرجل أن يقبل على طعامه ثم يصلي. تأكل الأول بس، مش لازم بقى تأكل تشرب الشاي وتأكل بقى موز وفاكهة والكلام، لا، كل الأكل الذي يسكن الجوع عشان ما تضيعش على نفسك صلاة الجماعة. عش تاكل بقى وتقول خلاص حط الطبيخ بقى ولسه هنسخن تاني ونرفع ونعمل ونخلي وكلام، لا، اذا قدرت تاكل اكل كده بسيط يسكن الجوع تنزل تلحق الجماعه هذا افضل لك. انما اذا كنت بقى ما تقدرش فتحت الحزام على الرابع، حزام الامان، ها، بمناسبه بقى حزام الامان والكلام اللي طالعين لنا في اليومين دول، خلاص وما تقدرش بقى تقوم، اذا قعدت لازم يقوموك بقى بالدوزر حد يشدك وبتاع وما تقدرش تقوم، كل. وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يسمع قراءة الإمام في المسجد وهو يأكل، خلاص يبقى إيه ده عذر من الأعذار اللي إيه بتسقط صلاة الجماعة. الواحد يكون إيه يكون جوعان، جوعان ما يعرفش يعبد ربنا، خلاص والنبي عليه الصلاة والسلام استعاذ من الجوع، قال أعوذ بالله من الجوع فإنه بئس الضجيع. بئس الضجيع يعني ما تعرفش تنام بيه أبدا، حط جنبك تتقلب مش قادر تنام، فهو بئس الضجيع. خلاص. الأمن نعمة من أعظم النعم وأفضلها، تعرفش تعبد ربنا وانت خايف أبدا، وانت خايف مرعوب ما تعرفش تعبد ربنا. فهي لم تذكر الأمن لأن هم كلهم كانوا هربانين، يعني اللي خرج من مكة للمدينة هربان، واللي خرج من مكة للحبشة هربان، فهم الاثنين ايه؟ هم الاثنين خايفين. لكن شوف قالت ايه؟ كنتم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودي كفاية، يطعم جائعكم ويعظ جاهلكم، وكنا في أرض البعداء البغضاء. فلا سواء، يعني يستوي واحد، النبي عليه الصلاة والسلام معاه لسه واكل علقة دلوقتي من المشركين، يقول له اصبر فإن موعدك الجنة، يقوم كل الكرابيك تروح وكل الألم اللي شافه يروح. يعني يشوف عمار بن ياسر وآل ياسر كلهم، حديث اللي هو يصح بمجموع طرق، النبي عليه الصلاة والسلام يمر عليهم بيتعذبوا صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. دي كانت كفاية، كانت كفاية عشان خاطر يحمل جبل من العذاب. فكونك تحس ان النبي جنبك عليه الصلاة والسلام، وانك انت تشوف بس وشه كده، تصافح وشه كده، كل همك يزول، تاخد قوة روحية جديدة. غير بقى واحد قاعد في أرض البعداء البغضاء، البعداء لأن احنا بعيد عن أهلنا، البغضاء كانوا على الكفر، مش حد يعين على الكفر. فلا سواء، لا سواء، الصحابة عانوا الجوع صحيح، لكن يكفي أن هذا كان الواحد منهم يخرج عن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، يخرج عن أمره أي بأمره، يخرج بأمره، يجوع ما تفرقش معاه. والصحابة رضي الله عنهم جاعوا وجربوا الجوع، جوع في الله تبارك وتعالى، وهم أشهر طبقة أكلت ورق الشجر، أشهر طبقة في الدنيا كانت تأكل ورق الشجر هم الصحابة رضي الله عنهم، وصبروا. تحضرني ثلاث أحاديث في أكل ورق الشجر. حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، حديث ده رواه الإمام البخاري في كتاب الأطعمة، البخاري بوب عليه باب ما كان يأكل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمروي نفس الحديث في كتاب الرقاق باب معيشة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ورواه في كتاب الفضائل، طبعا في فضائل مين؟ سعد بن أبي وقاص. الحديث ده بيرويه إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن سعد بن مالك عن سعد بن أبي وقاص، قال والله الوسعد يعني إني لأول من رمى بسهم من العرب في سبيل الله، ولقد كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لنا طعام نأكله إلا ورق الحبلة أو الحبلة. الحوض من حجر بقول مثل اللوبيا، يعني إيه كانوا بيأكلوا ده، كان إيه الثمار كده زي اللوبيا، وهذا الثمر نوع من أنواع الشجر، حتى إن أحدنا لا يضع كما تضع الشاه، لما يروح الغائط يبقى إيه رجيعه زي رجيع إيه الشاه حيوانات، ما له خلط في بعض الطرق، يعني ما له خلط. ثم أصبحت بنو أسد تعزرني على الدين، لقد خفت إذن وضل عملي. يعني أنا أول واحد رمى بسهم في سبيل الله، وأنا كنت ربع الإسلام يوم من الأيام، وجاهد وأكلنا ورق الشجر، وبعدين جاي بقى الجماعة اللي حاطين رجل على رجل جايين عايزين يعلمونا، جايين عايزين يستفيقوا علينا، لقد خفت إذن وضل عملي. الحديث الثاني الحقيقة هو يعتبر قطعة أدبية، قطعة أدبية، عباراته فخمة، حديث عتبة ابن غزوان رضي الله عنه، وهذا الحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه من حديث خالد ابن عمير العدو، قال خطبنا عتبة ابن غزوان أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعد، فإن الدنيا قد آذنت بصرم وولت حذاء. الصرم اللي هو القطيع، وبصرم اللي هو إيه؟ اللي هو زعلان مع أخواته، مش كده؟ مش المسلول يعني اللي هو جلد على العرض، لا، أي واحد مزعل أخواته مزعل جيرانه نقول له يا أبو إيه؟ نقول له بصرم، مش كده؟ قد آذنت بصرم أي بقطيع. خلاص أنت كل يوم بيمر عليك بتكون بعدت عن الدنيا خطوة وقربت من أجل الخطوة. إنا لنفرح بالأيام نقطعها، وكل يوم يقربنا من الأجل. كل يوم أنت بيمر عليك أنت بتقرب من أخرتك وبتبعد عن الدنيا اللي أنت ماسك فيها. وولت حذاء، حذاء يعني سريع. ولم يبق منها إلا صبابة كصبابة الإناء يتصابها صاحبها. الصبابة اللي هي إيه؟ الفضلة اللي بتفضل في الإناء بعد ما تشرب، تتفضل حاجة إيه؟ في الآخر كده. يعني تروح عند واحد تشرب عصير ومتسيبه يقول زي بدون ليه، يقول لك أصلي ولاد الزواد بيسيبوا حاجة، يسيبوا شوية، واخد بالك؟ وكانوا يطلع إحنا نطلع كده أول ما تشرب كل حاجة ما تخليش أي حاجة، يقول لك إيه؟ أنت مفجوع عيب. ولاد الزواج لازم يسيبوا شويه كده، واخد بالك؟ مع ان البركه بتاعت الاناء كله ممكن تكون في الشويه اللي انت هتسيبهم دول، واخد بالك؟ انك لا تدري في اي طعامك البركه، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالصبابه في الاناء اللي هي قدر البسيط الذي يكون في قعر الاناء، اي لم يبق من الدنيا الا صبابه يتصابها صاحبها. وانكم منتقلون منها الى دار لا زوال لها، فانتقلوا بخير ما بحضرتكم، فإنه قد ذكر لنا أن الحجر يلقى من شفة جهنم فيهوي فيها 70 عاما لا يدرك لها قعرا. ووالله لتملأن، أفعجبتم؟ يعني يقول ما انتش مستغرب يعني إن جهنم اللي المفروض تهرب منها دي العمق بتاعها، ان لما ترمي حجر من على شفيرها من فوق ما يوصل شعرها الا بعد 70 سنة، يبقى غوطها دي بقى. افعجبتم يعني هل لا عجبتم من هذا العمق وفررتم منه بالاعمال الصالحات؟ ولقد ذكر لنا ان ما بين مصراعين من مصاريع الجنة مسيرة 40 سنة. بدي فيها رحابة، رحابة مصاري يعني من المفصلة للمفصلة، وسع الباب 40 سنة مشي. لما تمشي 40 سنة يبقى ايه؟ وصلت من المفصلة دي للمفصلة. ولا أتين عليها يوم وهو كضيض الزحام، كضيض يعني ممتلئ. ولقد رأيتني 7 مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لنا طعام إلا ورق الشجر، حتى قرحت أشداقنا فالتقطت بردة. قرحت أشداقنا، تقرحت يعني تشققت من جفاف ورق الشجر. فالتقطت بردة فشققتها بيني وبين سعد بن مالك، فاتزرت بنصفها واتزر سعد بنصفها. يعني الجلابية بتاعته قسمها نصين وحاولوا ان هما الاثنين كل واحد يداري العورة بتاعته بنصف الإزار. هذا يبين لك الفقر الذي كان يعيش فيه هؤلاء الصحابة. فما أصبح اليوم منا أحد إلا أصبح أميرا على مصر من الأمصار. بعد ما كانوا يقسموا الجلابية أو القميص على 2، دلوقتي بقى كل واحد إيه؟ كل واحد بقى أمير. وإني أعوذ بالله أن أكون في نفسي عظيما وعند الله صغيرا، وإنها لم تكن نبوة قط إلا تناسخت، أي زالت، حتى يكون آخر عاقبتها ملكا. فستخبرون، أي ستعرفون يعني، وتجربون الأمراء بعدنا. يا جماعة اللي بيتكلموا على الصحابة يقول أصل الملك الدين، الدولة الدينية والكلام ده هو. أهو بقول لك ستجربون الأمراء بعدنا. أي والله يا عتبة لقد جربنا، لقد جربنا وذقنا، ونسأل الله عز وجل الصبر. الوقعة الثالثة أيضا رواها الشيخان من حديث جابر بن عبد الله الأنصاري، وهي متعلقة بغزوة سيف البحر. السيف اللي هو الشاطئ، سيف البحر اللي هي إيش يعني شاطئ البحر، والتي تسمى بجيش الخبط، جيش الخبط نسبة للشجر، ورق الشجر الذي أكله. قال جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 300 راكب، أميرنا أبو عبيدة ابن الجراح، لنرصد عير قريش، فأقمنا بالساحل نصف شهر، فأصابنا جوع شديد حتى أكلنا الخبط. خبط الورق الجاف، ورق الشجر الجاف، كان يجيبوه يفركوه كده وسفوه، فسمي ذلك الجيش جيش الخبط، أي نسبة إلى الورق الشجر. فألقى لنا البحر دابة يقال لها العنبر، يعني العنبر ده مثلا يعني سيد قشطة يقسم العنبر ده خمس ستة كده، فأكلنا منه نصف شهر وادهنا من ودكه، الودك اللي هو الايه الشحم، حتى ثابت إلينا أجسامنا. ثابت يعني ايه؟ رجعنا ايه القوة رجعت لنا تاني، تماسكنا وجسمنا كده شدت يعني. فأخذ أبو عبيدة ضلعا من أضلاعه فنصبه، فعمد إلى أطول رجل معه. وقال سفيان، لأنه هو اللي بيروي الحديث، سفيان بن عيينة بيرويه عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله، فقال سفيان: مرة ضلعا من أضلاعه فنصبه، وأخذ رجلا وبعيرا فمر تحته. يعني شوف طوله، تعرف السمكة لما تقول العظمية بتاع السمكة اللي فيها الشوك دي ظهر السمكة، هي دي الايه الضلع من أضلاع. قام جاي موقف ضلع من أضلاع العنبر ده، وجاب أطول بعيد وخلى أطول راجل يركبه أن معد من تحت الضلع ده. واخبرك في هذا الحديث أن نزل في وقب عينه 13 رجلا، محجر عينه نزل فيه 13 صحابة، كانت عينه فارغة أوي. ها؟ قال: وكنا نأخذ الدهن من عينه بالقلال، يوم رمي الجردل بعينه ويوم طلع دهن. أخذلك ده بس إيه؟ ده بس من عين العنبر. أخذلك قال جابر: وكان رجل من القوم نحر 3 جزائر ثم نحر 3 جزائر ثم نحر 3 جزائر. الجزور وإيه؟ البعير. يعني نحر 9 بعران، ثم نهى أبو عبيدة عن نحر البعران. ليه؟ لأن هيتبحر البعران وهركبه إيه؟ واخذلك فنهى عن إيه؟ عن البعران، وأرسل الله عز وجل إليهم هذه الدابة بعد نصف شهر، 15 يوم يأكلون ورق الشجر. من كهؤلاء الصحابة؟ واحد مرة بيأكل بالربا، واخذلك فلما قص علي حكايته: يا ابني ليه بتأكل بالربا؟ ليه بتأخذ قرض ربا؟ قال: أنا عودت ولادي ان ناكل 3 مرات لحمه في الاسبوع، ما اقدرش انزل عن هذا المستوى. عشان ياكل لحمه ياخد قرض ربا، وعشان ياكل لحمه. لما تبص لهذا النموذج وتبص بقى للصحابه دول، تعرف ان دول لهم حق في 10 سنين يعملوا ده، 10 سنين من عمر الزمن ظرفت عين او ما دونها كمان، واحنا باللغوص بقالنا شوف من سنه 28 باللغوص او في المعجنه، كل يوم الخلافة بتبعد عننا، وكل يوم التمكين بيبعد عننا. سبب ايه؟ سبب التفاوت في معادن الرجال. فأسماء بنت عميس رضي الله عنها تقول: كنتم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يطعم جائعكم ويعظ جاهلكم. وطبعا دي مسألة جوهرية، في فرق كبير بين واحد يكون مع أهل العلم يعظونه ويعلمونه ويرفعون من إيمانه، واحد تاني في أرض البعداء البغضاء بأي نجع من النجور، إذا يعني صادفه هوى ولا صادفته بدعة ولا بتاع، لا يجد من يعينه ولا يجد من يعظ. وبعدين في فرق كبير جدا بين أن يعظ النبي عليه الصلاة والسلام وأن يعظ غيره. زي ما قلت لك النظر له بس كالتفاية، يعني كان علي بن أبي طالب يقول كنا إذا احمر البأس، احمر البأس هو الحرب الحمية الوطيس، حرب قامت واحمر بقى البأس، كنا نحتمي في رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا يكفي بقى أنك أنت تكون عارف أنه معاك في المدينة إحساس قلب، لما تكون أنت بجوار النبي عليه الصلاة والسلام بجوار عالم كبير من العلماء، إحساسك أن أنت لو تورط هتروح، غير لما تكون أنت بقى إيه تورط مش هتلاقي أحد أصلا، لأجل هذا تشعر بجسامة المحنة التي أو المصيبة التي أحس بها الصحابة لما دفنوا النبي صلى الله عليه وسلم ورجعوا إلى المدينة. شوف بقى لما النبي اللي كان ملء السمع والبصر عليه الصلاة والسلام وكانوا يصبحوا الصبح عشان يجري، إمتى الصبح يطلع عشان يروح عشان يصافح وجهه ويسلم عليه يبصله ويتعلم منه، فجأة دفنوه وأهلوا التراب عليه ورجعوا المدينة. ده حاجة ما يستحملهاش حد، ما يتحملها أحد. عشان كده الجيل ده يعني جيل مبارك ومأجور من أي اتجاه، حتى في موت النبي عليه الصلاة والسلام مأجور. ليه؟ أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل، يبتلى المرء على قدر دين. يبقى كل ما المصيبة تكبر على الإنسان ويثبت يبقى يدل على أن دينه متين. فأي مصيبة أعظم من أنك تدفن النبي عليه الصلاة والسلام وتحط التراب عليه كمان. عشان كده فاطمة بتقول لأنس بعد ما رجعوا بقى من دفنوه رجع، بتقول يا أنس أطابت أنفسكم أن تحطوا التراب على رسول الله؟ مين اللي قالوا نفس وقالوا قلب إن هو يهيل التراب عليه؟ فقال يعني لها كلاما معناه لو استطعنا أن نضعه بين السماء والأرض والله لوضعناه. وكذلك فهناك فرق بقى ما بين واحد الرسول صلى الله عليه وسلم موجود معه وبعلمه ويلوذ به، يأخذ علقة يروح يقول له اتضربت، يقول له اصبر، وكذلك فيأخذ بيدي شحنة من ناس آخرين ليس عندهم هذا المقتضى الذي يرفع من إيمانهم في أرض كما قالت أسماء أرض البعداء البغضاء، أي البعداء الذين لا يربطون بهم نسب، والبغضاء أي لأنهم على الكفر. قالت كلا والله كنتم مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يطعم جائعكم ويعظ جاهلكم، وكنا في داري أو في أرض البعداء البغضاء في الحبشة، وذلك في الله وفي رسوله. يعني لا هاجر ولا للتجارة زي ما كتير بقى بيهاجر ويروح يهاجر ويسيب دينه ويعمل كل حاجة عشان إيه؟ عشان يبقى مستوى الاجتماعي كويس، عشان يرجع بزمالة الجراحين، عشان يرجع بماجستير، يرجع بدكتوراه، عشان ياخد أي مجد في الدنيا، ياخد أي اسم، يروح يسكن ويقعد 10-15 سنة هناك ويفرط في دينه. إنما دول ما خرجوا إلا في الله تبارك وتعالى وفي رسوله صلى الله عليه وسلم.
اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. رب آت نفوسنا تقواها فزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا.
فهؤلاء هم القوم لا يمل المرء ذكرهم ولا يتعس أحد بصحبة أخبارهم، فهل لا وضعنا أقدامنا على أول طريق اتباعهم والسير في ركاب قوم الله هو الذي اختار جمعه؟ أخي في الله كن صادقا في الاقتداء بهم، واجعل من هذه الكلمات شعاعا تستضيء به في السير إلى الله. جعل الله هذا العمل حجة لقائليه ومستمعيه ومن أعان على نشره، مع تحيات إخوانكم في مؤسسة الإبداع للإعلام الإسلامي بالقاهرة. تقبل الله منا ومنكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نعم نعم لكنني من غير
النبي